بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فلا يزال مجلسنا متصلا بحول الله تعالى حول تدبر آي سورة الحجرات، ونبدأ مجلسنا كالعادة بتلاوة مباركة للآيات التي يراد الوقوف معها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذه الآية الكريمة فيها نظرة تشريعية للحفاظ على الأمة الإسلامية من التصدع والانقسامات التي نسمع عنها في هذه الآونة. فهذه الآية توجب على المؤمنين أن يحافظوا على بيضة الدين ووحدة الأمة، ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والصلح خير، ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأفضل من الصدقة والصيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. كذلك استدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الآية على أن المسلم لا يخرج من الإيمان بمجرد المعصية، خلافا للخوارج. فالمسلم السني يعتقد اعتقادا جازما أنه تحت بوتقة الإيمان حتى وإن أتى بمعصية ما لم يستحل. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. الجماعة المبتدعة بيقولوا غير كده، بيقولوا إذا أتى الإنسان بمعصية صغرت أو كبرت ده ممكن يخرج من الإيمان. يبقى احنا عندنا ناس بتقول إن المسلم لو عمل ذنب أو أتى بكبيرة ده خارج من الإسلام أصلا. يعني على كده أي واحد ماشي في الشارع مثلا ولقيته بيشتم يبقى على مذهب الخوارج دول إيه؟ ده كافر وخارج من ملة الإسلام. والنقيض موجود، ناس اسمهم المرجئة قال لك لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا تنفع مع الطاعة معصية. لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني الكلمة اللي الناس بيقعدوا يقولوها يقول لك ما دام أنا مؤمن وبتاع ربنا سيبها لله. وكلمة تانية بيقولوها يقولوا إيه، وكلمة تانية يقولوها يقولوا حينما يسألون مثلا يقول لك أهم حاجة الإيمان يكون في القلب. دول بيسموهم المرجئة، ودول عندهم إيمان أبو بكر وعمر وعثمان كإيمان الزاني والسارق، مفيش منه مشكلة خالص. ليه؟ لأن الإيمان في القلب والعمل بعيد خالص عن قضية مسمى الإيمان. وكلا طرفي الأمور ذميم، فكان المسلم السني وسطيا فقال الأصل أنه إذا ثبت الإسلام للمسلم فلا ينتفي عنه بمجرد الظن أو الشك. اثنين، المعاصي والذنوب لا تخرج من دائرة الإسلام ولكن تقلل من الأجر، ممكن إن هي تسلبك لفظ المؤمن أو دا ودا، تسلبك كمال الإيمان وليس أصل الإيمان. يعني أنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى ومؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ومؤمن ببقية أركان الإيمان، ولكن أتيت بمعصية ده يبقى كافر، يعني خارج من الملة، ولا عنده إشكالية في كمال الإيمان؟ عنده إشكالية في كمال الإيمان. فالإمام البخاري استدل بالآية على أن صدور المعصية من العبد ليس معناه استحلال المعصية دي. يعني أنت لو رحت سألت واحد بيتعامل بالربا تقول له اللي أنت تعمله ده جائز، يقولك لا ده حرام، يبقى ده مستحل ولا صاحب هوى. بخلاف واحد مثلا بيقول إن الدعارة حرية شخصية وبيقنن لهذا، بيعمل تشريع لحماية الدعارة مثلا، هل ده زي واحدة لما بتمشي في الحرام مثلا فبتذكرها بالله فبتعيط وتقول ربنا يهديني ويسامحني، هل يستويان؟ فهمتوا أنا قصدي إيه؟ فدي نقطة مهمة جدا في أثناء الحكم على الناس. قال الله عز وجل فأصلحوا بينهما. في هذه الكلمة وفي هذه الجملة إعمال للقاعدة الأصولية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فسد نزعات الشياطين وسد أبواب الشيطان الذي يفسد على العباد عبادتهم ويؤلب الناس بعضهم على بعض أولى بكثير جدا من الاجتهاد في غير هذا. ولهذا تجد الأئمة الفقهاء المفسرين يجتهدون في بيان سبل تلبيس إبليس. تجد مثلا الإمام ابن القيم يؤلف كتاب جميل اسمه إغاثة اللهفان، من مصائد الشيطان، بيعرف فيه العبد ازاي الشيطان هيصطاده، بيقول لك مداخله ومخارجه وهيلبس عليك ازاي والشبهة اللي هيجيبها لك شكلها ايه كذلك تجد مثلا امام ابن الجوزي عمل كتاب اسمه تلبيس ابليس، ده كتاب رائع فيه نفس المعنى، فكرة ايه؟ فكرة انه بيعلمك ازاي تنجو من شبهات ومصائد شياطين الانس والايه والجن. وان طائفتان من المؤمنين، الطائفتين اللي بيتقاتلوا دول من المؤمنين، لما يقتتلوا نعمل ايه؟ اصلحوا بينهما. طيب، فان بغت احداهما على الاخرى فلم تجنح للسلم نعمل ايه؟ فقاتلوا التي تبغي. هذا وارد وان كان ليس اصلا، لان عدم رضع الجاني الباغي سبب للخسار الواسع للمسلمين. ولهذا الاسلام بدأ بطرق اصلاحية، نجيب قيادات الناس دول ونقعد معاهم ونحاول نلم الدور. طيب ما تلموش وركبوا دماغه، نبدأ نخوفه. طب ما خافوش، اول ما يتحركم لقتال المسلمين نقف كلنا ايه لردعهم. فان تم ردعهم خلاص اتكسرت شوكتهم، نقعد بقى كده للمفاوضات. فإن تابوا وفاءوا ورفعوا الراية البيضة ها نقبلهم، ودي مهمة جدا، نقبلهم ما نقولش عليهم بقى ايه، ما نفضلش شغالين بقى ايه على اسطوانة دول خوارج دول بغاء واحنا نقتلهم ونذبحهم ونخلص عليهم ونولع فيهم، لا، لانهم في الاخر اخواتك. يعني لو اخوك النهارده في البيت مثلا اتشاكل معاك، المفروض تعمل معاه ايه؟ يا عم ما تفرجش الناس علينا، يا عم اتق الله، كلام من كده. طيب هو ركب دماغه نعمل ايه؟ رايكم نعمل ايه يا اخوانا؟ نعمل ايه؟ تبهدله، اهدده. طيب راح جايب لك يا عم محمد 2-3 من السوق التحتاني، وقايل لك شوف بقى انت شيخ على نفسك والكلام اللي انت عارفه ده، هنعمل ايه؟ مش هتلحق تضربهم، مش فاهم يا شيخ محمد، اديله كورس. كذلك في الآية بيان إلى أن اجتماع الجيوش الإسلامية النظامية لقتال البغاة ممن ثبت بغيهم قربة أخروية ومصلحة دنيوية شريطة الالتزام بالتشريع الإسلامي سلوكا وغاية. ده واجب هذه المؤسسات أنها تقوم للدفاع عن الإسلام وعن أهل الإسلام ورضع الباغي وليس العكس، هذا واجب هذه المؤسسات. ثم قال الله عز وجل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا. إذن هذا القتال غايته الأولى والأخيرة هي الإصلاح، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، كونوا منصفين عادلين إن الله يحب المقسطين. ثم قال ربي إنما المؤمنون إخوة. جاءت الآية بلفظ التأكيد والحصر لدلالة قوية على أن الأخوة لا تقوم إلا على ساق الإيمان، وأي أخوة لا تقوم على أساس الدين والإيمان فأخوة الغشاشين. ولهذا قال أهل العلم: الجملة موقعها موقع العلة، وجيء بصيغة القصد المفيدة لحصر حالهم في حال الأخوة لمبالغة في تقرير الحكم، قاله الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير. فالقصد إنما المؤمنون إخوة، إنه يقصر الأخوة على أخوة الإيمان، فأخوك هو المسلم تابع قبلتك المتبع لرسولك المؤيد لدينك، ده هو الأصل. طيب الجماعة اللي عايزين يخلوا العلاقة بين الناس سكلانس سلطة، يقولوا دعوا الأديان وتعالوا نلتقي كبني الإنسان، يقولوا كده. فيقولوا احنا عندنا مشكلة مع الدين، مع الدين كفكرة الدين عامة، وفي بعضهم ما عندوش مشكلة مع الدين وعنده مشكلة مع دين الإسلام. فيقولوا احنا عندنا مشكلة مع الدين لأن أول ما بنفعل العقائد الدينية بتبدأ النزاعات، والنزاعات دي بتبدأ نزاعات عقائدية وبتنتهي بإيه؟ بحروب وصراعات وقصص من دي. هل الكلام ده حقيقي؟ ده سؤال. فبنقول لهم لا، الحقيقة إنه بيتم استغلال هذه الإشاعة ويتم ترويجها لمصالح أخرى. يعني إن أنا عايز أخذ النفط في العراق وأبسط سلطاني مثلا، فبدخل وأنا رافع شعارات يا لثارات الحسين ده مثلا يعني، وبقول للناس يا جماعة أنا داخل علشان أحمي المراقد وأحمي المقدسات الشيعية. فهمتم؟ فهل هو فعلا بيعمل كده؟ هو بيدخل وهو ده هدفه؟ لا خالص، هدفه التوسع والتمدد، لأن التوسع والتمدد ده مش بس عقدي، عقدي وسياسي وفكري واجتماعي واقتصادي وتربوي وتثقيفي، واخد بالك؟ فهو مستفيد على طول الخط، بس لازم يلبس القصة دي لباس الإيه؟ لباس العقيدة. فاكرين انتوا قصة الحروب الصليبية؟ أخذ بالك، تجد ان الحروب الصليبية دي تدثرت بدثار الدفاع عن الصليب والمضطهدين من الأقليات النصرانية في بلاد المسلمين، صح ولا لا؟ فقعدوا يدندنوا على الحكاية دي ويشيعوها، لان لازم في حاجة كده سلاح اسمه سلاح الإشاعة وسلاح الحرب النفسية، لازم ان انا ادغدغ عدوي نفسيا واعلي من شأن جنودي شؤون المعنوية. فانا بعمل ايه؟ لازم جنودي دول يتم تغذيتهم بالفكرة اللي انا عايزها. فانا بقول لهم انتوا رايحين هتموتوا في سبيل الايه؟ الصليب، واللي هيموت منكم يبقى داخل ايه؟ الملكوت. واخد بقى لازم عشان اشحذ ذمته. فهل الحقيقه ان هي المساله دينيه؟ خالص، الموضوع هو توسع استيطاني إجرامي المراد به تحويل كنوز الشرق إلى الغرب، وبدل ما يبقى عندنا خزانة يبقى عندنا 10-15 خزانة. وصلت يا إخوة؟ يبقى النقطة دي مهمة جدا في أثناء النقاش، لأن بيحصل مغالطة منطقية وبعد كده بنبني عليها الكلام بقى. دايما العيال اللي هم العلمانيين السكلية دول بيعتمدوا على فكرة المغالطات، انه بيعمل لي مغالطة ويبني عليها كلامه، وانت بقى بتمشي معاه في الايه؟ في الموضوع. لا خالص، انت بتقول له اللي انت بتقوله اصلا مبني على الهوى. فبعد ما تقرر ان الموضوع ده مبني على الهوى تبدأ بقى ايه؟ تنطلق حيث فتح الله لك. نرجع لموضوعنا، انما المؤمنون اخوة. اذا قضية اخوة الايمان دي هامة جدا. طيب، هل الأخوة الإيمانية مقدمة أم فكرة المواطنة مثلا، أيهما يقدم؟ طبعا لا شك الأخوة الإيمانية. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم ولا يخذل ولا يحقر، الحديث، كان مع النبي في المدينة يهود، صح ولا لا؟ كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يهود. هل النبي قال إن اليهود دول إخوات المسلمين وإن إحنا هنلغي قصة الدين دي وممكن نشيل كمان الديانة من واخد بالك قريبة ونقول إن إحنا كلنا بقى حاجة واحدة وخلاص وانتهينا؟ النبي عمل كده؟ طب ليه ما عملش كده؟ نعم، بيحافظ على الهوية والعقيدة. إذن دي مسألة هامة، وده ليس معناه التعايش السلمي. في فارق بين التعايش السلمي يا إخوة وبين الإيه؟ وبين الحفاظ على الهوية والاعتقاد. وصلت؟ إنما المؤمنون إخوة. يستفاد منها أيضا أن المسلم أخ للمسلم فوق أي أرض وتحت أي سماء، لأن أخوة الدين تعلو على أخوة النسب والأرض والعرض. يبقى المسلم في مصر أخ للمسلم فين؟ في أمريكا. طيب، والمسلم في مصر أخ للمسلم في السودان، والمسلم في السودان أخ للمسلم في تركيا، والمسلم التركي أخ للمسلم السعودي. والتقسيمات بتاع التركي وسعودي ومصري وبحر وبحراوي وصعيدي وشرقاوي وغرباوي دي تقسيمات جاهلية صنعها الاحتلال، مسمار جحا اللي احنا كنا نسمع عنه اللي هو بتاع سايكس، ايه سايكس بيكو، ده مسمار جحا يا اخوانا. النعرات دي كادت ان تموت بعد انتشار الدعوة الاسلامية، بس يتم الان احيائها في ثوب الوطنية. فهو يقول لك ايه؟ انا مسلم بس سوداني، واحسن اسلام الاسلام السوداني. هو في اسلام سوداني وفي اسلام محمص؟ ايه الكلام الخيبان ده؟ وتلاقي واحد مثلا يقول لك احسن ناس وافضل ناس واجمد ناس والدين اللي في مصر. يعني وانت يعني شفت كل المسلمين في العالم عشان تعرف ان الناس انت احسن منهم ولا لا؟ دي جاهليه ولا لا؟ جاهليه. مش هي دي نفس اللي حصل ايام النبي؟ يا للمهاجرين، المهاجرين دول احسن ناس. اول ما سمع الانصار الكلام ده راحوا رافعين الرايه وقالوا ايه؟ يا للانصار، احنا احسن منكم اللي خلفوكم، ده انتوا جايين لنا ايه؟ ده انتوا جايين لنا يعني لاجئين. يبقى كل واحد يعرف حجمه، صح؟ وكادت ان تكون مقتله، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ذروها فإنها منتنة. طع طيب انتوا ليه بقى يا مسلمين يا معاصرين ما بتتركوهاش وهي منتنة، رغم ان انتوا ناس عندكم فيسبوك وعندكم ادوات تواصل اجتماعي والمفروض ان انتوا ارقى وعندكم بقى يعني دماغ زي ما انتوا بتقولوا ايه متطورة. هل انتوا شايفين كده يا اخوانا، ولا احنا الان بنقطع جسد الامة كل واحد بياخد له حتة؟ كلامي صح ولا لا؟ فإياكم يا اخوانا والاستجابة لهذه الدعوات، هذه الدعوات مهلكة. والأيام بينا، هذه الدعوات مهلكة ولن تبقي ولن تذر. كل شوية جزء من جسم الأمة يروح، وتلاقي ناس قاعدة تبرر وتشرع وتحلل وتقول وتعيد. كلام ده باطل باطل، وده شغل اليهود وأتباع اليهود في كل بلد. مش لازم يكون عندنا واحد يهودي بيرطم باليهودية، إنما احنا عندنا ناس تانية بتقوم بالمهمة دي، اللي بيسموهم الطابور الخامس من المنافقين. دول شغلتهم ان الناس تكره بعض وتدبح بعض وتقتل بعض ويثير النعرات الجاهلية، وتبدأ الناس فعلا تستجيب لهذه الدعوات بعد الضغط الإعلامي، فتكون النتيجة ان الناس تدبح في بعض. وبدل ما يكون سلاحي وقوتي وفتوتي موجهة لأعدائي، لأعدائي عادين يتفرجهم على الحمير والجحوش، هم عادين يضاحوا ببعض، معلش يعني، والناس قاعدة تتفرج علينا وبتضحك. لما كنا بنقرأ زمان في كتاب بروتوكولات حكماء صهيون أو كتاب أحجار على رقعة الشطرنج، كنا بنقرأ عن الدسائس والمؤامرات اللي اليهود بيعملوا. اتفاجئنا يا إخوة إن هذه الدسائس كلها بلا استثناء بقت واقع، والناس قالوا لنا عليها من خمسينيات القرن الماضي، بس فعلا زي ما موسى ديان بيقول إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون. دي حقيقة ودي واضحة، فيجب أن ننتبه إلى هذا الأصل. ثم قال الله: فأصلحوا بين أخويكم. فيها الحث على تعميق الأخوة الإيمانية ورأب أي صد قد يؤثر على هذه العلاقات الأخوية الحميمة، وذلك بالسعي الدائم لإصلاح ذات البين وإقامة الصف الإسلامي بشكل سليم، مع التحذير من المدنية الزائفة التي انتشر معها قطع الأرحام وفساد ذات البين بين المسلمين. وختمت الآية بقول الله: واتقوا الله لعلكم ترحمون. وفي هذه الآية لزوم التقوى في كل الأحوال، وأنه لا سبيل إلى ذلك إلا بتحقيق الأخوة الإيمانية. إذن الأخوة الإيمانية سبب في تحقيق التقوى. ليه؟ لأن الإنسان لوحده ما يقدرش، الإنسان وحده يا أخوانا لا يستطيع أن يجابه كميات الشبهات والشهوات لوحده أبدا، ما يقدرش، لأن اللي بيشتغل في الشبهات والشهوات بيشتغل بنظام مؤسسي مدروس، فاهم؟ يعني هو عارف ان انا كمان 3 سنين تارجت معين هحققه، هخلي البنات كلها تلبس ميني جيب وميكرو جيب زي اللي كان بيحصل في الاربعينات والخمسينات. هو عارف هو بيعمل ايه. هل انت فاهم دي؟ بتهيألي ناس كتير مش فاهمه دي، هو ماشي مع يعني بالبركه كده. لا، التاني مش ماشي بالبركه ولا حاجه، التاني ماشي مع الشيطان، بس هو هيغلبك علشان هو واخد بالاسباب بس، يعني هو بياخد بجزء من الدين اللي عندك مش انت مأمور بالتوكل مع الاخذ بالاسباب؟ صح. هو عمل ايه؟ هو بدل ما يتوكل على الله توكل على الشيطان، والشيطان فيطر مقاتل ملحاح بطيء لا ييأس، ما بيسلملكش بسهولة، واخد بالك؟ وبيفتح دهاليز مخك علشان في الاخر يوصل اللي هو ايه عايزه فعلا. فعدوك اللي هو الشيطان واتباعه شغالين بشكل مدروس ممنهج علشان يوصل مثلا ان يخلي السمة العامة في المجتمع المسلم العري، العري مش اللي تتضايق، يعني مرحلة اللي تتضايق دي سنتين بس مش هتشوفوه، هتتمنوه. شوف انت هتتمنى ده، لان القادم ان لم يتداركنا الله عز وجل هيبقى ده. يعني انت تمشي في الشارع تلاقي النسوان كلها ميكرو وميني الا من رحم الله. ونرجع تاني لفكرة ان مين اللي تلبس الحجاب ده، ان كان في حجاب يعني الدفعة اللي هتتخرج الستينات والسبعينات وانت طالع كده لغاية سن الخمسين واحيانا الستين، ها ده يفيدني في اللي انا بقوله لك، ان الاخوة الايمانية تحميني. مفيش اخوة ايمانية مفيش حماية، وما دام مفيش حماية مفيش تقوى. يبقى انا يجب علي ان انا اقرز الى بيئات الايمان، ان انا انتفض، ان انا اجري، ان انا اتزلف، ان انا اسعى الى بيئات الايمان، لان بيئات الايمان بمثابة الحضانة. الحضانة دي هي اللي ربنا جعلها سبب في انقاذ الطفل، كذلك الحضانة هي سبب في انقاذ ايمانك. هذه الحضانة هي بيئات الايمان، بيئات الايمان. واتقوا الله لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون يظهر معنى التعليل في قوله لعلكم بشكل واضح لا يحتاج إلى مثل هذه التخريجات اللغوية التي تدور حول بعض المعاني المناسبة. فلعلكم ترحمون أي لتفلحوا، فمن اتقى الله حقا ومات على ذلك نال من رحمته حتما، وهذا وعد ربنا ولا يخلف الله الميعاد. ثم انتقلت الآيات للإرشاد لمعنى جديد ألا وهو أدب الحوار في الإسلام والخلق الراقي والذوق السليم للحفاظ على أفئدة المسلمين. سيأتي معنا الكلام إن شاء الله تعالى، إن قدر لنا أن نستكمل هذه السورة نبدأ بقى نشوف كيف أرست الآيات القواعد الاجتماعية للحفاظ على فؤاد الفرد وعلى أخلاق الفرد وعلى سلوكيات الفرد وعلى عقائد الفرد وعلى إنتاجية الفرد الذي هو لبنة في الأسرة، والذي انفاز بكل ما ذكرنا الأسرة دي هتبقى أسرة إيه؟ سليمة. والأسرة السليمة دي لبنة في المجتمع. يبقى عدم إقامة الفرد المسلم يساوي انهيار المجتمع. وصل يا إخواننا؟ وصلت؟ إن شاء الله ربنا يوفقنا كده وإياكم لما يحب ويرضى، ويعيننا وإياكم على مراضيه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.